مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات المستشار الاقتصادي. وأسعد كثيرا أن يكون معنا خلال هذا اللقاء أو الضيف الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
حياك الله والله.
الله يحفظك.
أهلا وسهلا.
الله يبارك في حضرتك. كما نرحب بكم أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال هذا اللقاء. دكتور علي، يعني في بداية هذا اللقاء اسمح لي احنا نتكلم عن المستشار الاقتصادي، ان الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية يمر بحالة خلل او في اضطراب في الاقتصاد المصري او في كبوة بمعنى اصح، فكيف يمكن من خلال الاقتصاد الاسلامي ان يمر الاقتصاد المصري من هذه الكبوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من وصفه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون في هذا البرنامج وفي هذه القناة التي نسأل الله تعالى أن يحفظها ويرعاها ويتم نعمته عليها وعلى من على العاملين بها حتى تقوم بدورها الذي من أجله أنشئت. الاقتصاد المصري، ثورة، يعني كانت ثورة مباركة والحمد لله، وإن كان عندما قامت بدأ أناس كثيرون يظهرون في الميدان، العلمانيون والليبراليون، أولئك الذين ظهروا بأصوات عالية بدأوا ينادون بدولة مدنية وباقتصاد يتناسب مع الدولة المدنية. والمراد بالدولة المدنية ليس معناها ضد الدولة الدينية، لأننا لا نريد دولة مدنية ولا دولة دينية. الدولة المدنية هي الدولة العلمانية التي لا دين لها. ومصر منذ أنشئت، يعني منذ الفتح الإسلامي، كانت في كل العصور دولة إسلامية. كان هذا في عهد الخلفاء الراشدين، وفي الدولة الأموية، وفي الدولة العباسية، وفي الخلافة العثمانية. يعني الخلافة العثمانية على سبيل المثال كان الذي تطبق فيها هو مجلة الأحكام العدلية، ومجلة الأحكام العدلية مأخوذة من الفقه الإسلامي. إذا مصر في عهدها كل في جميع العهود كانت دولة إسلامية. لما جاء الاستعمار وبدأ بالحملة الفرنسية، يدرس لأبنائنا وبناتنا ظلما وعدوانا وتدليسا أن هذا يبدأ عصر النهضة، وهو الأولى أن يقال بعصر النكبة. يعني التخلي عن
الدين،
الدين في تعاليمه وفي اقتصاده.
تمام.
ثم جاءت هذه الثورة المباركة إن شاء الله، فوجدنا أن الذين أرادوا أن يظهروا بأصواتهم هم العلمانيون والليبراليون واللادينيون. ولذلك من هنا كان ظهور الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. هذه الهيئة ظهرت لمواجهة هؤلاء العلمانيين والليبراليين، وذلك الهيئة الشرعية. في تجيب الناحية الشرعية، وفعلا عندما قامت بدأت تصدر بيانات في صالح الناحية الإسلامية ومقابلة لهؤلاء العلمانيين الذين يدعون بأن الدولة المدنية إما دولة مدنية أو دولة دينية مثل إيران. هذا قول باطل. نحن مسلمين لا نريد لا دولة مدنية أي علمانية ولا دولة دينية مثل إيران.
إيران،
لأن إيران الذين يتحكم في الشعب ويتحكم في قوانينها هم رجال الدين. ونحن ليس عندنا رجال دين.
لا،
يعني ليس في الشريعة الإسلامية رجال دين، وإنما في علماء فقهاء.
نعم.
لذلك كنا نصدر بيانات باستمرار
للصد والدفاع عن
هؤلاء. اتخذوا منهجا وهو الذهاب إلى ميدان التحرير وبدأوا يظهرون أنفسهم كقوة عالية، قوة ذات صوت مرتفع، والجيش يستمع لهذا الصوت، فرأينا أن نسمعه صوتنا.
نعم، جمعة الشريعة،
جمعة واحدة فقط.
نعم.
التي دعونا إليها ولم ندعو غيرها إطلاقا. وهذه الجمعة حضرها 4.5 مليون، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر. يعني الدعوة الأخيرة كانت 20,000 أو 30,000.
صحيح.
انظر، 20,000 أو 30,000 مقابل 4.5 مليون. ومن بعدها توقفنا، لأن هنا ظهر للجيش أن أقوى شيء هو الاتجاه الإسلامي. لأن قبل أن نقوم بهذه المليونية دعونا إلى تجمع للاتجاهات الإسلامية المختلفة، فحضر معنا الإخوان المسلمون والسلفيون والجماعات المختلفة، وقررنا في هذا الاجتماع أن نخرج بمليونية حتى نري العالم أصواتنا. بعدها كنا نقف بحسب الأحوال ونصدر قرارات مناسبة لما نراه. فنضمنا قرارات بالنسبة للجيش وموقفنا من الجيش، وبالنسبة للثورات التي قامت، وبالنسبة لسوريا وما يحدث فيها، واليمن وما يحدث فيه، وليبيا وما يحدث فيها. يعني كنا نتابع الأحوال ونصدر بيانات تبين للمسلم العادي ما يجب عليه، وتعرفه بهذه الأمور أين نحن وأين هؤلاء وحقنا وحق هؤلاء وهكذا. فلما جاءت الأحكام اللي فوق قوانين فوق الدستورية أو قوانين حاكمة، أيضا بينا هذا، أن هذا اعتداء وعدوان على الشعب المصري، لأن الشعب المصري لم يخطر بعد من يمثله.
ده التفاف على إرادة الشعب.
نعم. نعم، بينا هذا. والحمد لله كان لهذه القرارات والبيانات أثرها في الواقع المصري. إذن الاقتصاد المصري لابد أولا أن نوقف ما يتصل بالإضرابات المتصلة بالفئات التي تطالب بحقوق.
يعني الإضراب الفئوي ده بيأثر على الاقتصاد
جدا ويتوقف.
نعم.
يعني هنا الذين يقومون بهذا، الإنتاج يتوقف. إذا توقف الإنتاج كيف ينمو الاقتصاد المصري؟ فالثورات الفئوية التي تنادي بأشياء جانبية مصلحية، هذه ليس هذا الوقت وقتها. هذا وقت التجمع لينهض الاقتصاد. فإذا كان هناك إنتاج يتوقف، فكيف نؤدي لهؤلاء حقوقهم، فضلا عن نؤدي الزيادة؟ من أين تأتي الزيادة؟ والاقتصاد يضرب بهذا بأيدي المسلمين وغير المسلمين في مصر. فإذا هنا لابد أن تتوقف هذه النواحي الفئوية، وعلى الجيش أن يتدخل لإيقافها، لأن هذا يضر بالاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري الآن يمر بأزمة نتيجة هذه الإضرابات والتوقف عن العمل.
طب تنصح بإيه يا دكتور الذين يقومون بمثل هذه الإضرابات من أجل الحصول على مطالبهم، بخاصة أنهم بعد ما حسوا وعندهم إحساس نفسي وداخلي أنهم مش هيحصل على حقوقه إلا ما يقوم بهذا الإضراب؟
هذا أمر خطير، لابد أن نوقف هذه الإضرابات.
تمام.
يعني الإضرابات التي لها مصلحة عامة مثل ما حدث في ميدان التحرير عندما بدأت، مصلحة عامة والذي اشترك فيها فئات مختلفة.
تمام.
يعني وجدنا الشباب، وجدنا مع الشباب الإخوان المسلمين.
تمام.
وقفوا وقفة قوية بالنسبة لمن المنافذ التي تؤدي إلى ميدان التحرير، يعني بنظام، يعني نظام
مرتب.
مرتب، نعم. فلذلك هذه الثورات وهذه الثورات الفئوية هذه لابد أن تتوقف ولو بالقوة.
جميل.
لأن هذا يضر باقتصاد مصر. فكل ما يضر باقتصاد مصر يجب أن يقف.
ممتاز.
وعلينا أن نهضة جميعا، نتعاور جميعا لنهضة اقتصاد مصر.
نعم. طب الحالة اللي فيها المستثمرين يا دكتور، من اللي هم الخشية من عدم الاستثمار نظرا للحالة الاقتصادية، ده يعني اللي معاه فلوس محتفظ بيها ومش قادر يستثمر في حاجة في هذا الوقت بالذات، فبالتالي عامل عملية ركود، ده أرض أيضا يؤثر.
ما هو الركود جاء من أين؟ من وجود هذه الإضرابات. لأن هذه الإضرابات إلى جانب الأمن، يعني هنا لابد من أمرين: إيقاف ما يضر بالاقتصاد المصري،
نعم،
ثم الأمن،
من فلات الأمن.
نعم، لابد أن يكون هناك أمن كامل.
ممتاز، هتوقف مع حضرتك عند موضوع الأمن داخل الاتصال وارجع تاني بإذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أستاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل خير أولا على اللي أنتم تقولوه.
نعم.
وبسلم على شيخنا الحبيب وعلمنا الجليل.
نعم.
وأردت أن أقول كلمات سريعة.
اتفضل.
بداية أريد من الشيخ الفاضل أن يلقي كلمة على السادة المشاهدين على احترام العلماء واحترام قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعد أن رأينا كثير من التهجم على العلماء. ثانيا أقول وأنبه على بعض المواقع والاستفتاءات التي تستفتي هل يجوز أن نتحكم إلى شرع الله ولا الدين، فأقول هذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه.
نعم، احنا شاكرين لحضرتك يا أخي الفاضل. طب شيخنا، نعود لموضوع الأمن اللي قبل الاتصال. الانفلات الأمن الموجود يعني تأثيره على الاقتصاد بنفس المسابة، بنفس الكيفية اللي هي بنفس الكيفية الخاصة بموضوع الإضرابات؟
لا، قد تكون أكثر.
أكثر،
نعم. لأن المال إذا لم يجد أمن،
جميل،
لا يخرج. يعني كما يقول المال جبان.
ممتاز.
جبان يعني معنى جبان، يعني هنا إذا وجد فيه انفلات أمني كيف يضحي واحد بماله ليستثمر؟ لأن هنا يكون في خطر على المال، فلابد أن يطمئن المستثمر إلى أن ماله في أمن.
صحيح.
ولذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذا لم نكن آمنين فكيف ندخل مصر؟ هم لا يأتون إلى مصر إلا إذا كانوا آمنين.
ممتاز.
فإذا كانوا آمنين أتوا بأموالهم ودخلوا في استثمارات تفيد مصر.
نعم.
لم يجدوا الأمن لا يدخلون.
جميل. طب دكتور، هل ترى أن موضوع الأزمة الاقتصادية المصرية بعد الثورة المصرية هيطول؟
الأزمة هنا تطول أو لا تطول تبعا للحالة الواقعية بالنسبة للأمن والإضرابات. فإذا توقفت هذه الإضرابات وشعر الناس بالأمن، هنا يمكن أن تنهض، ينهض الاقتصاد المصري.
جميل.
بغير هذا لا ينهض. في خوف لا ينهض، في انفلات أمني لا ينهض.
تمام. طب دكتور، يعني لو ربطنا بين الأزمة الاقتصادية المصرية والأزمة العالمية، الأزمة العالمية عندما جاءت يعني أصبح لم يجدوا مخرجا من الأزمة إلا الاقتصاد الإسلامي، والشيء العجيب اللي بيطرح نفسه دلوقتي، إذا كان هم نفسهم يعني خدوا حاجة من عندنا وهيبدأوا ينفذوها وإحنا لا ننفذ هذا الكلام.
الأزمة المالية العالمية ما سببها؟
نعم.
سببها تمويل العقار الربوي.
تمويل العقار الربوي، تمام.
سواء كان من بنوك، تمويل عن طريق البنوك، أو تمويل عن طريق شركات والأفراد.
معذرة شيخنا، معنا اتصال وارجع لحضرتك تاني بعد إذنك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا أخي.
أنا آسف يعني، وآخر نقطة بس كنت عاوز أقولها ومتصلة بموضوع الحلقة.
اتفضل.
يعني جزاكم الله كل خير، واللي أنتم بتعرضوا بالاقتصاد الإسلامي.
نعم.
وبوجه نداء لكل الاقتصاديين الإسلاميين ودكاترة الجامعات اللي هم يبينوا الاقتصاد الإسلامي بالشكل الذي يبين أن الإسلام شامل لكل شيء بما فيه الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
وأريد كلمة صغيرة عن موضوع الربا، وهل يجوز أن أحد الأشخاص إذا لم يجد غير الشغل في البنك يفضل فيه، ولا عشان الربا أولى يتركه ويشوف حاجة تانية؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل فين.
الو
اتفضل مع حضرتك معانا على الهواء.
الشيخ علي
مع حضرتك الدكتور علي اتفضل.
طب لو سمحت انا كنت في شركه نقل جماعي بتعميني باصات، انا بدفع لها مقدمه 71,000 جنيه.
تدفع مقدمه واحد ماشي.
بدفع هي بتشتري ميني باص وبقسط. فالقسط ده هي بعد كده بتشغله وبتدفع لي وبتكتب عقد ايجار بيني وبين الشركه دي. بحيث انا بتدفع لي 2000 جنيه كل شهر لمده 5 سنين وبتدفع منهم القسط بتاع الميني باص. وبعد ال5 سنين بتنقل عقد الملكيه. وفي شرط الجزائي في العقد 71,000 جنيه اللي يفسخ العقد. وكمان ما ينفعش تكتب الميني باص باسمي لان لازم يترخص تبع الجمعيه.
يعني قبل خمس سنين ما ينفعش تتنقل ليك؟
لا بعد 5 سنين بتتنقل الملكيه ليه.
تمام.
بس انا قبل ما اخد في الموضوع سالت فواحد يعني ايه احد العلماء اللي على
خلاص سيبك من اللي انت سالت بقى، احنا معانا الدكتور علي هنساله وهو يوضح لحضرتك.
طيب تمام. اسمع من خلال التليفون ولا من
التلفزيون؟ اتفضل ان شاء الله اسمعنا من التلفزيون ان شاء الله. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. اوكي
اتفضل يا
اخي. ايوه
اتفضل.
ايوه انا كنت ايوه فندم. ايوه حضرتك
الدكتور علي معاك اتفضل يا فندم.
ايه
حضرتك اتفضل انت على الهوا.
طب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا كنت عايز اسال الشيخ علي على سؤال يعني.
اتفضل.
حضرتك انا في مبلغ فوائد عندي في البنك يعني هو مبلغ ما يعني فائده، فالمبلغ ده انا كنت عايز اخرجه لانه من الفوائد يعني. فلي اخ يعني كان عايز يبني كان بيبني بيت يعني، فقال لي ان هو يستلفهم مني ولما يستلفهم هيردهم لي بعد ما يبني يعني. فهل يجوز ان انا اديهم له على سبيل السلف ويديهم لي بعدين ولا ما ينفعش ان انا اديهم له من الاساس يعني؟
طيب ماشي
جزاك الله خير.
وزنا وياكم. طب اسمحنا شيخنا ان احنا نجاوب على السؤالين دول بخاصه الاخ اللي هو بتاع النقل الجماعي.
اتفضل.
علشان هو قبل ما نواصل الحوار بحيث انه يوضح لي لحضرتك الامر يعني.
اتفضل.
هو بيقول ان هو عنده شركه نقل جماعي بتدفع له مقدم او هو دفع له مقدم 71,000 جنيه واشترى منها بالتقسيط والقسط بتشغله له، يعني الشركه بتشغله له، وكتب عقد ايجار ب5 سنوات ما بينه وبين الشركه دي، وهيمتلك هذا الموضوع بعد 5 سنوات وفي شرط جزائي ال 71,000 جنيه اللي هو دفعها.
اولا هنا الايجار لابد ان يكون المؤجر مالكا للعين التي يؤجرها. اذا كانت ليست باسمه ولا يملكها لا يستطيع ان يؤجرها. لكن العقد هذا لابد ان يغير بمعنى ان اولا الملكيه تنتقل له. يشتري هو ملكيه خلاص له، ثم بعد هذا يقوم بالتاجير الأجرة التي يتفق عليها. والشرط الجزائي هذا غير جائز لأن شرط الجزائي على أي شيء. عقد إيجارة والإيجارة بالتراضي
بناء أنه هو بعد 5 سنين هيمتلك السيارة.
خطأ.
نعم. تمام.
ولا يؤجر إلا إذا ملك. ما لم يملك لا يستطيع أن يؤجر. ولذلك لا يقايم على الاحتفاظ بالملكية.
ممتاز.
لأن بعض العقود التي رأيناها في البيع بالتقسيط بأن عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية هذا غير جائز إطلاقا، وقرار المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع.
نعم.
لأن الرهن ليس ناقل الملكية، فيجوز أن يرهن هذا بحيث أن الآخر يعني يضمن حقه.
ممتاز. يعني العقد باطل ولابد من تغيير صيغة العقد مرة أخرى.
نعم.
مظبوط. معنا اتصال بعد إذنك يا شيخ. السلام عليكم.
ألو.
أيوة اتفضلي.
ألو.
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ؟
الدكتور مع حضرتك اتفضلي.
بالنسبه للبنوك اللي في مصر كلها بنوك ربويه ولا بنك فاصل ده؟
حاضر.
عايزين مثلا نحط فلوس في
حاضر.
البنك فاصل.
في سؤال اخر ماشي. طب شيخ معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف بعد اذنك؟
ماشي ان شاء الله.
اتفضل.
بقول اكلم الدكتور لو سمحت.
الدكتور مع حضرتك اتفضل. اتفضل يا اخي سريعا.
دكتور الله يبارك فيك. انا بتاجر في نوع من انواع البطاطس المستورده يعني.
تمام.
بسعرين مختلفين يعني. تمام. في هو منتج واحد وانتاج واحد وكل حاجه. بس في شركه غاليه شويه وشركه رخيصه شويه. هو المنتج وهو المميزات وهو كل حاجه يعني.
يعني انت حاجة بتبيع ولا بتشتري؟
فانا باجي ابيع مثلا وليكن الشكاره البطاطس ديت ب 400 جنيه وانا شاريها مثلا باقل من كده.
تمام.
والمنتج الثاني شاريها اكتر من كده. فانا بضطر بالنسبه للي هي زي الغاليه. في مشكله؟
طيب تابعنا اخر فضل. حاضر. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
حضرتك انا بتصل بخصوص الشوا اللي بتنزل على بنك الاسكان تعمير. وانا بدفع له مقدمه مثلا وقسط كل شهر.
تمام.
فهل دي فيها حاجه ولا؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا شيخنا كان فينا الاخ كارد بيسال عن ان هو ليه مبلغ صغير في البنك من الفوائد. تمام. وليه اخ هيبني بيت فياخد منه المبلغ دون على سبيل الصلفه، هل يجوز ولا لا؟
اولا هنا قرار المجمع لا يجوز لمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. وهو الان يستطيع ان يتعامل مع بنك اسلامي. اذا لابد ان ينقل هذا الى بنك اسلامي.
تمام.
بعد هذا مساله ان يعطي اخاه يعطي قرض يكون من مال حلال ليس من مال حرام. انما الان لابد ان يتخلص من هذا المال الحرام. اذا تخلص منه وتاب الى الله يمكن ان يعطي هذا لاخيه، لانه في هذه الحاله اصبح المال حلالا بعد التوبه. يعني تاب ثم نتيجه التوبه ان يتخلص من الربا. فالتخلص من الربا حلال.
يعني اذا تاب وخرج المبلغ كله كامله ليس على سبيل القرض لاخيه لا شيء في ذلك.
نعم.
تمام.
ولكن بعد ان يتوب.
تمام.
انما قبل التوبه لا يجوز.
جميل. الاخ كان بيسال برضه سؤال اخر يا شيخنا، بالنسبه للبنوك في مصر كلها هل هي ربويه ام لا؟
في ربويه وفي اسلاميه. لكن بالطبع على الهواء لا نستطيع ان نذكر اسماء بنوك.
تمام. جميل. الاخ كان
بيتصل بي على الهاتف المنزل.
تمام.
يوم الاربعاء او الخميس بعد صلاه الظهر وقبل صلاه العصر. ليخبره عن البنوك الاسلاميه.
ممتاز. الاخ كان بيسال برضه ان هو بيتاجر في نوعين من البطاطس.
أيوة.
تمام. وبياخد من الشركه هي واحده وكل حاجه واحده ولكن بيبيعهم بسعرين مختلفين، هل في مشكله في كده ولا
لا؟ لا مفيش مشكله بالنسبه للبيع، لان البيع ليس فيه ارباح ما يعني نسبه محدده في الاسلام.
تمام.
وانما العرض والطلب والاتفاق والتراضي.
جميل.
بس لا يكون فيه تدليس ولا غش ولا شيء من هذا
القبيل. ممتاز. بخصوص الشقق اللي هي الخارجه من
التمويل العقاري.
من الاسكان والتعمير.
نعم. التمويل العقاري لبنك الاسكان فيه قرض ربوي.
نعم.
والقرض الربوي يعني في قرار المجمع الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجه ولا ضروره.
لا حاجه ولا ضروره.
بالنسبه للاقراض.
تمام.
والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضروره.
ممتاز.
فاذا هنا الاقتراض وليس اقراض. فاذا هو محرم ولكن يرتفع اسمه عند الضروره. فاذا كان مضطرا ياخذ هذا ولا حرج. غير مضطر لا ياخذ الا بشيء حلال.
جميل. كان الاخ بيريد من حضرتك كلمه لابد من احترام العلماء ولابد من فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
وهذا يعني الامر المعروف.
نعم.
لا اتحدث عنه.
كان بيتكلم ايضا على كلمه الموضوع استفتاء الشرع، ربنا اللي فيه استفتاء موجود على الانترنت على الشرع، هل نتحكم الى الشرع ام لا؟
هذا السؤال لا يجوز ان يساله مسلم. لان هنا هل نتحكم الى الشرع ام الى غير الشرع؟ يعني هل نتحكم الى الشرع ما الى الطاغوت؟
نعم.
وقد امروا ان يكفروا به. اذا هنا هذا السؤال غير وارد، لا يجوز ان اجيب عن هذا السؤال.
ممتاز.
وانما اقول هذا السؤال معلوم ان شرع الله لابد منه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس هذا فقط، في ايه كريمه تحتاج الى وقفه، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني هنا نفي الإيمان عمن؟ عمن لا يحتكم إلى الشرع. طيب، أو احتكم إلى الشرع وأيضا الإيمان لا يدخل قلبه. لماذا؟ أنه يجد في نفسه حرجا، يرى أن قوم فرنسا أفضل، قوم إنجليزا أفضل، القوى الوضعية أفضل، هنا ينتفي الإيمان. فالإيمان لا يتم إلا بالاحتكام إلى الشرع، ثم الإيمان بأن هذا الشرع هو حكم الله الذي يجب أن ينفذ ولا يجد في نفسه حرجا. إذا وجد في نفسه حرجا إذا معناه أن الإيمان لم يثبت بعد.
جميل. كان بيسأل أيضا نداء من حضرتك للاقتصاديين ورؤساء الجامعات والجامعيين بأن هم لابد من يتجهوا للاقتصاد الإسلامي وضرورة العودة للاقتصاد الإسلامي.
هذا النداء جاءنا من الغرب.
نعم. صحيح.
لأن الأزمة المالية العالمية كان سببها التمويل العقاري الربوي، يعني مع قروض ربوية من البنوك وقروض ربوية من الشركات وقروض يعني بطاقة الجهاز. القروض الربوية التي من البنوك الإحصاءات قاعدة يعتبر وصلت 11 تريليون دولار. تريليون وليس مليار. والقروض البطاقة بطاقة الفيزا أيضا بلغت مثل هذا المبلغ. القروض هذه يعني بإيجاز، لأن الأزمة المالية العالمية تحتاج إلى
تفصيل
وقت طويل، لكن بإيجاز. واحد عنده بيت رهنه ب1,000,000 دولار، ثم هذا البيت قدره صاحبه بأكثر من 1,000,000. عندنا الرهن الحيازي العين المرهونة لا ترهن، ولكن عندنا الرهن القانوني أو الرسمي اللي هو رهن يثبت في شرع عقاري مثلا.
تمام.
مثل هذا الرهن يمكن أن يتكرر. رهن من الدرجة الأولى، رهن من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة وهكذا.
جميل.
فصاحب بيت أخذ أخذ رهنا على البيت من الدرجة الأولى، ثم أخذ رهنا من الدرجة الثانية، ثم رهنا من الدرجة الثالثة. أصبح البيت الذي قيمته 1,000,000 عليه قروض ب10 ملايين. طيب، عندما يأتي هنا أصحاب القروض ويطلبون قروضهم، صاحب بيت لا يستطيع أن يدفع القروض.
معذرة شيخنا، معنا اتصال ورجع لحضرتك بعدين.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
ساعات أنا لسه متصل من خصوص الميولي، بس في توضيح نفسي كنت عايز أوضحه للشيخ علي.
اتفضل.
سمعت دلوقتي أنا رحت لصاحب الشركة علشان أقول له لازم تكتب لي عقد ملكية علشان ما ينفعش حتة الإيجار وأنا مش مالكه.
تمام.
فقال لي ما ينفعش أكتب لك الملكية لأن إحنا المصنع اللي إحنا بناخد منه لازم يكتبه باسم شركة أو جمعية يتم الترخيص على أساسها. فأنا دلوقتي دخلت في الموضوع ومش عارف أخرج منه، فهل الفلوس اللي هاخدها منه دي
يعني أنت عملت العقد بالفعل؟ يا أخي الفاضل، يعني أنت عملت العقد بالفعل؟
أنا عملت أساس قلت فيها قبل ما أدخل، فواحد قال لي إنه حلال فدخلت على هذا الأساس.
طب خليك معي دكتور، يعمل إيه دلوقتي في الحالة اللي هو فيها دي؟
إن استطاع أن يخرج من هذا يخرج.
تمام.
لم يستطع يبقى إذن يعرف أن هذا غير جائز، ولكن يعني هذا خطأ يصحح فيما بعد ولا يعود إلى مثل هذا ويتوب إلى الله عز وجل.
جميل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع. ماشي. السلام عليكم. اتصال موجود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
لو سمحت كنا عايزين نسأل الشيخ مباشرة، هل بنك البركة بنك ربوي؟ بعد إذنك، أختي لينا كانت سألت نفس السؤال على بنك فيصل، وإحنا محتاجين جدا جدا الرد المباشر. بعد إذنك.
حاضر
يرد. هل بنك البركة
حاضر
بنك ربوي؟ وجزاكم الله خيرا وجزا الشيخ خيرا.
حاضر يا فندم. هل بنك البركة بنك ربوي؟
ويعني بالنسبة نجيب على الهواء، لا نستطيع أن نقول هذا البنك إسلامي وهذا
خلاص كريبوي. يعني اتصل على تلفون حضرتك الشخصي بدل
تتصل بالهاتف وأنا أجيبها إن شاء الله.
ممتاز. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ عن عقد إيجار اللي هو المؤقت الجديد قانون جديد. كان العقد بيقول إنه مدة 5 سنوات.
تمام.
وتجدد بإضافة بزيادة 10% من الإيجار لمدة 5 سنين مماثلة.
تمام.
فجه صاحب مالك البيت يعني رفض يجدد. والمؤجر فشرعا مين اللي يحق له انه يعني يحق مع مين يعني؟
طيب
هل دلوقتي صاحب البيت عايز يبيع البيت فعايز يخرج الناس منه وبيعرض يعني زي تعويض مادي كده للمؤجر ده على اساس انه هو اخل بشرط من شروط العقد.
تمام.
فهل الفلوس دي حلال ولا حرام؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
وياكم. طب نوصل مع حضرتك شيخنا بعد إذنك بعد الفصل ده. فصل قصير ونعود. فكونوا معنا وتابعونا تكرما. مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم من جديد، وما زال الحوار موصولا مع فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس حول القضايا الاقتصادية. دكتور علي، قبل الفصل كانت أختي بتسأل يعني إن هي عملت في عقد بالقانون الجديد لمدة 5 سنين وبزيادة 10% عن كل سنة من قيمة العقد، والمالك رفض ان هو يجدد ليهم 5 سنين تاني. تمام.
الامر يرجع الى نصوص العقد. لان الاصل في الاجارة انه من عقود التراضي.
تمام.
فلا يجوز ان يمد العقد اذا لم يرضى المؤجر ولا إذا لم يرضى المستأجر.
تمام.
فالعقد بين المؤجر والمستأجر هو عقد الإجارة. فنصوص العقد، إذا نصوص العقد نص في العقد أن العقد لمدة 5 سنوات وتتجدد مدة أخرى.
تمام.
يبقى ملزم أن يجدد مدة أخرى.
هو فعلا نص العقد كده كما هي أخبارك.
ما يرجع لنص العقد. تمام. إذا كان العقد 5 سنوات بزيادة 10% وينتهي العقد، إذا بعد 5 سنوات ينتهي العقد ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين.
جميل. هي بتسأل بقى دلوقتي من هو صاحب البيت أو المالك ما لم يجدد، فهو عرض مقابل مادي حتى يستطيع أن هم يخرجوا من البيت عشان هو عايز يبيع البيت. فبتسأل عن حكم المقابل المادي ده، يجوز أم لا يجوز؟
المقابل المادي هذا يعني إذا كان العقد ممتد قانونا وليس شرعا يبقى لا يجوز أن يكون في مقابل مادي.
تمام.
يعني يقول هذا يجوز. وإذا كان العقد مثلا مدة 10 سنوات فبعد 5 سنوات توقف المالك عن أن يؤجر، توقف بالخمس سنوات الأخرى من حق المستأجر أن يأخذ عوضا عن فسخ العقد في 5 سنوات الأخرى.
تمام.
فإذا الأمر يرجع إلى نصوص العقد.
تمام. جميل. طب أثناء الفاصل يا دكتور أخبروني في الكنترول إن في أخت اتصلت يعني وسابت سؤال لحضرتك، بتقول إن ليها أخت كانت بتتاجر وهي خسرت كل التجارة بتاعتها. تمام. ودلوقتي هل ممكن تساعدها من فلوسها وتعتبر هذه المساعدة من زكاة مالها أم لا؟
ممكن تساعدها من زكاة. نعم.
نعم.
لأن هنا التأمين يعوض مثل هذا، والتأمين التجاري حرام. فهنا يبقى التأمين الإسلامي أو الأصل التكافل بين المسلمين.
جميل.
هذا من باب التكافل بين المسلمين. يعني من تاجر وخسر تجارته يأخذ ما يعوض هذه التجارة حتى يقوم من جديد. يعني الزكاة في الإسلام فيها أنه يعوض مثل هذا. يعني الأصل في الإسلام الشخص مثلا الأصل في يبدأ بالعمل. عمل لا يكفيه نفقات الأقارب المسيرين. نفقات الأقارب المسيرين لا تكفي، هنا تأتي الزكاة. والزكاة تكفي لتمام الكفاية، تمام الكفاية بأن يعني مدة كم. بعض الفقهاء قالوا مدة سنة. وجدنا الفقهاء من يقولوا مدة عمره. طب مدة عمره كيف يعني؟ أقول أنت هتعيش 100 سنة، إذا خذ ما يكفيك 100 سنة. ليس هذا المقصود.
نعم.
وإنما مدة عمره، أي أن يأخذ من الزكاة ما يكفي مدة عمره، بأن ننظر هذا الذي يحتاج إلى الزكاة صانع، مصنعه احترق بل نأتي بمصنع آخر، تاجر تجارته احترقت نأتي برأس مال للتجارة، زارع يزرع ليس عنده أرض يزرعها نأتي بضيعة تكفيه. إذا كان لا يحسن عملا لا نجارة ولا صناعة ولا تجارة نأتي بعقار غلته تكفيه، ملكه عقار غلته تكفيه. إذن هنا الزكاة في هذه الحالة
تجوز،
نعم هي من أهدافها هذه الحالات.
نعم.
خسر نأتي برأس مال،
نعم،
بحيث يبدأ تجارته من جديد.
أسمحك يا شيخنا أستقبل هذا الاتصال بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم مع الشيخ؟
دكتور مع حضرتك، تفضل.
ربنا يكرمك. أنا كان عندي بس اقتراح بالنسبة للشيخ علي السلوس بالنسبة للبنوك الربوية، ممكن بس يعمل صفحة خاصة بيه مثلا كده بالنسبة للبنوك الربوية، يكتب مثلا البنك الفلاني كذا ويستند لإيه بالنسبة للبنوك ديتها، للبنك ربوي ولا مش بنك ربوي ولا بنك إسلامي.
تمام جميل.
أو ممكن مثلا يكتب رقم التليفون ويكتب تداول الأوقات اللي هو ممكن متاحة اللي احنا نتصل بيه فيها ونعرف ان ده
بنك. والشيخ صرح بالأوقات المتاحة لي منذ قليل يعني
على الشاشة
الخميس والأربعاء،
الأربعاء والخميس بعد صلاة الظهر بساعة وقبل صلاة العصر.
نعم. عليكم السلام. جميل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. معنا
السلام عليكم. أنا ده. سلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من الهاتف بعد إذنك؟
لا أنا.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
حضرتك ليا اخت حضرتك ليا اخت خسرت في تجارتها كلها.
نعم.
فلوسها كلها واستلفت من ناس كتير جدا.
نعم.
يعني عليها ديون كثيره جدا جدا للناس.
احنا يعني احنا لسه
الان. هل يجوز حضرتك ان انا
اتفضلي؟
لا مش السؤال ما كانش كده حضرتك. السؤال ما كانش كده. هل يجوز حضرتك ان انا اسد عنها ديونها من زكاة المال؟
طيب جميل.
وبما فيهم ولادي اللي هي واخدة منهم، يعني هي خدت من كل الناس فلوس كتير قوي قوي. فهل يجوز من زكاة مالي اسد عنها ديونها وديون ولادي والفلوس اللي خدتها كمان من ولادي؟
حاضر حاضر. طب دي اضافة يا شيخنا على السؤال اللي احنا قلناه منذ قليل. هي وضحت ان هي كمان هي هتسد الديون عن اختها اللي ايه اقترضت من الناس، حتى من ضمنها ولاد الاخت المتصل.
تسدد ديون بالنسبه لاولادها تعطي اختها والاخت هي التي تسدد لاولادها.
ممتاز.
لان يعني جزء من الام لاولادها. هي تعطي اختها واختها تسدد اولادها.
طب شيخنا بعض الناس اسمح لي معلش انا اسف يعني هيقول لحضرتك ايه الفرق ان هي من انها تدي لاولادها من ان هي تدي لاختها عشان اختها تدي لاولادها؟
لان اذا اعطت لاولادها أعطتهم ما زكاة، والزكاة أصلا لا تجوز بالنسبة للأصل والفرع.
تمام.
لما إذا أعطت أختها يجوز أن تعطي أختها.
نعم.
وأختها مدينة فسددت الديون. فإذا هنا الأخت هي التي تسدد.
ممتاز. نعم. ماشي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة.
تفضل يا
أستاذ محمد.
تفضل.
تليفون الدكتور علي بعد
حضرتك. طب حضرتك ممكن تاخده من كنترول. معنا اتصال اخر. طيب. طب شيخنا يعني كنا بنتحدث قبل الفصل يعني قبل الاتصالات يعني عن الموضوع الازمه العالميه، وحضرتك صرحت لي ان احد اسبابها التمويل العقاري.
مش ليس احد.
نعم.
السبب الرئيسي.
السبب الرئيسي.
هو التمويل العقاري. والاقتراض بالفيزا. يعني القروض. اقتراض سواء عن تمويل عقاري او الاقتراض بالفيزا. فبالنسبة للتمويل العقاري الرهن الحيازي بمعنى يعني ارهن هذه لا استطيع ان ارهن مرة اخرى. الرهن الحيازي كان الرهن سابقا كان كله رهن حيازي.
نعم.
ولذلك المرهون لا يرهن. من قبل. الان وجد بالنسبة لتسجيل في العقارات.
تمام.
عقارات ومن المنقولات السيارات والطائرات والبوادر، هذا كله يمكن أن يسجل في الشهر العقاري أو ما يقابل الشهر العقاري في أي بلد آخر.
تمام.
التمويل الرهن الرسمي أو القانوني يجوز أن يكون رهن رسمي درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، درجات.
تمام.
عند أخذ الأموال يعني عندما الرهن هذا نطالب بأننا الأموال نأخذها من هذه العين المرهونة، صاحب الرهن الأول يأخذ أولا، انتهى وجاء الثاني يأخذ ثانيا، ثالثا، ثالثا، وهكذا. الديون على هذه العقارات كانت أكثر من الواقع الحقيقي.
تمام.
يعني وجدنا شيء مثلا قيمته مليون مرهون بعشرة ملايين رهن من أول درجة ثانية وهكذا. فإذا بيع لا يكفي إلا
يسدد
صاحب
رهن واحد
الأول. لكن عند البيع أيضا يباع بأقل من القيمة، فإذا في هذه الحالة يعني صاحب الرهن الأول وهو لا يكفي. يعني على سبيل المثال بيت وجدناه مرهون بمبلغ كبير بيع بمئتي ألف وشيء قليل، إذا هنا الرهن هذا كان من الأسباب التي أدت إلى أن العين المرهونة رهنت مرة أخرى.
تمام.
شركات التأمين دخلت لتأمين الديون، شركات التوريق، توريق أي التي تأخذ ديون وتجعلها سندات تباع وتشترى، أيضا دخلت هنا، اشتركت هنا. عندنا إذن الدائن، وعندنا شركة تأمين التي ضمنت، وعندنا شركة توريق. الرهن عندما بيع لم يفي بالمبلغ الأول، نلقى بقى إذن لشركة التأمين. شركة التأمين عجزت عن أن تدفع هذه الأموال فأفلست. شركة التوريق، شركة التوريق في البورصة عرف هذا فهبطت
الأسعار
أدنى درجة. إذن هنا بدأت الأزمة المالية العالمية.
تمام.
سببها إذن الربا. ولذلك قبل يعني هذه الأزمة المالية العالمية أحد الاقتصاديين في دولة أوروبية كتب بحثا رشح بسبب جائزة نوبل، هذا البحث عنوانه كارثة الفائدة. كارثة الفائدة.
تمام.
فبين أن العالم مقبل على كارثة، هذا قبل الأزمة المالية العالمية.
تمام.
وذلك رشح لنال جائزة نوبل، كارثة الفائدة. واقترح بديلا لهذه الكارثة وهو أن نلجأ أن نربط الزيادة بالإنتاج.
تمام.
فإذا زاد الإنتاج 10% نعطي صاحب المال نصيبه من 10%.
ممتاز.
لم يزد شيئا لا نعطيه شيئا. أحد الاقتصاديين المسلمين ذهب إلى صاحب هذا الاقتراح بيتمان وقال له هذا موجود عندنا، وهو أن نربط هذا بالإنتاج فيما يسمى بشركة مضاربة، رأس المال من جانب والعمل من جانب.
نعم.
فقال عندكم في أين؟ قال عندنا في الإسلام. قال أما الإسلام فلا. الأزمة المالية العالمية يعني قبل هذا، قبل الأزمة المالية العالمية، الأزمة المالية العالمية جعلت الغرب يقول علينا أن نلجأ إلى الاقتصاد السامي فكنا نطبقه ما كان يحدث ما حدث، بل قالوا أكثر من هذا، علينا أن نقرأ القرآن بدل الإنجيل.
ممتاز. دكتور، موضوع الأزمة ده موضوع كبير، هستسمح لك أن احنا نتوقف يعني مع حضرتك في اللقاء القادم للتفصيل والتوضيح موضوع الأزمة، وأنه لابد العودة للاقتصاد الإسلامي
إن شاء الله.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفنا دكتور علي.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله
يحفظك. سعيد بأن أكون في هذه القناة، وأسأل الله تعالى أن يحفظها ويرعاها.
ربنا يبارك فيك
ويحفظ العاملين فيها.
نعم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنية ترقى الحياة، على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.